أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. لازلنا في سورة الرعد المباركة. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي صلوات الله عليه، إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة، ليش؟ تمحها سريعا، فالحسنة بعد السيئة تمحو السيئة سريعا. من باب القاعدة القرآنية: إن الحسنات يذهبن السيئات. وعليك بصنائع الخير. الصنائع جمع الصنيعة، شيلوا التاء فيصير صنيع، وهو فعيل بمعنى مفعول، أي مصنوع، أي عمل الخير المصنوع. هذا مصطلح في الإحسان، مصطلح في الإعانة في المساعدة. وعليك بصنائع الخير، بيها فوائد. صنائع الخير من جملة الفوائد: فإنها صنائع الخير تدفع مصارع السوء. المصارع جمع المصرع، هنا بمعنى نفس الصارع أي الموت. الموت على قسمين: ربما يكون عاديا، ربما يكون حسنا، ربما يكون سيئا. يعني فريد واحد يموت في المستشفى، هذا عادي. فريد واحد يموت في داره بين أقربائه أعزائه، فهذا حسن. فريد واحد يموت في حادث سيارة، هذا سيء، هذا مصرع سوء. أو فريد واحد يموت أجلكم الله تعالى في المرحاض، هذا مصرع سوء. فمن جملة فوائد صنائع الخير أنها تدفع مصارع السوء. هنا نفس الملاحظة التي كررناها فيما أسلف كثيرا، وهي الحديث على الأسلوب المسرحي، وإلا أمير المؤمنين صلوات الله عليه معصوم لا يفعل ذنبا، لا يفعل سيئة. يعني القضية هنا في هذا الحديث الشريف مثل القضية في كثير من الخطابات الإلهية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم، التي هي من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. التفتوا للحديث القادم فتشوفون أن أمير المؤمنين هل تصدر عنه سيئة أم لا. فالقضية أسلوب مسرحي بحت. أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله يوما واضعا يده على كتف العباس، فاستقبله أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين راح إلى استقبال الرسول، مو بمعنى المصطلح، وربما يكون بمعنى بالمعنى المصطلح في الاستقبال. فعانقه رسول الله، عانق رسول الله أمير المؤمنين وقبل ما بين عينيه. زين. ثم سلم العباس على علي فرد عليه ردا خفيفا. عباس شنو يستحق حتى يستحق من أمير المؤمنين أنه يرد على سلامه بشكل حار؟ فرد عليه ردا خفيفا، فغضب العباس اتنرفز فقال: يا رسول الله، لا يدع علي زهوه، الزهو التكبر وما أشبه، يعني يريد يتكبر علي. فقال رسول الله: يا عباس، لا تقل ذلك في علي، علي ما عند زهو، علي يعطي الحق لمستحقه، هسه يكون إيجابي أو يكون سلبي، وأشكر ربك اللي رد على سلامك. فإني لقيت جبرائيل عليه السلام آنفا، يعني قبل قليل، فقال لي: لقيني الملكان الموكلان بعلي الساعة فقال: ما كتبنا عليه ذنبا منذ ولد إلى هذا اليوم. ودقق النظر، ما قال ما كتبنا عليه ذنبا منذ بلغ شرعا إلى الآن، منذ ولد. أمير المؤمنين معصوم، ومن ولادته معصوم إلى شهادته، ومو فقط بالنسبة للذنوب، وإنما بالنسبة للأخطاء أيضا، بالنسبة للسهو أيضا، بالنسبة للغفلة أيضا، بالنسبة للنسيان أيضا، يعني معصوم بكامل معنى العصمة. أقبل رسول الله يوما واضعا يده على كتف العباس، فاستقبله أمير المؤمنين، فعانقه رسول الله وقبل ما بين عينيه، ثم سلم العباس على علي فرد عليه ردا خفيفا، فغضب العباس فقال: يا رسول الله، لا يدع علي زهوه. فقال رسول الله: يا عباس، لا تقل ذلك في علي، فإني لقيت جبرائيل آنفا فقال لي: لقيني الملكان الموكلان بعلي الساعة فقال: ما كتبنا عليه ذنبا منذ ولد إلى هذا اليوم. إخواني، هناك قاعدة عند الظالمين، عند المجرمين ومن أشبه، أنه عندما يجابهون بالحق فمن الطبيعي أن لا يعترفون بالحق. فللمحافظة على ماء وجوههم يفسرون القضية بتفسير خاطئ عمدا حتى ماء وجوههم لا يرى. رد علي على العباس ردا خفيفا، شنو العباس يعترف لأنه كان مستحق للرد الخفيف حتى العباس يسكت على هذا الأمر؟ كلا، فيريد يدافع عن ماء وجهه حتى لا يراق. فشنو يسوي؟ يبهت أمير المؤمنين لأنه متكبر وما أشبه. عين المثل بهتان ابن العاص لأمير المؤمنين ودهتان من أشبه لأمير المؤمنين في هالشكل سياقات. بمناسبة الآية الكريمة الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وكان فيها معنى الاستمرار كما سلف كرارا يكثر تقبيل فاطمة صلوات الله عليها، فأنكرت ذلك عائشة. شوفوا مواقفها، من كل إنسان خير ومن كل إنسان خير. هسه لرسول الله صلى الله عليه وآله أكثر من زوجه، ولا اعترضت أي واحدة من زواجاته صلى الله عليه وآله على هذا الأمر، بس عائشة تعترف. وفاطمة ليست في مستوى عائشة، أقصد ليست زوجة لرسول الله حتى عائشة تحسدها، يعني حتى عائشة يكون لها الحق العرفي في حسدها. فاطمة بنت رسول الله مو زوجة رسول الله، خلي عائشة تحسد خديجة صلوات الله عليها كما حسدت بالفعل، خلي تحسد ماريا القبطية صلوات الله عليها كما حسدت بالفعل، أما تحسد فاطمة على أي أساس؟ فاطمة مو زوجة رسول الله، بنت رسول الله. فأنكرت ذلك عائشة. وشوف كل ما الشريرات والأشرار يريدون يضعون من قيمة أهل البيت صلوات الله عليهم، فرسول الله صلى الله عليه وآله تنفتح شهيته المعنوية أكثر فيطوخ القضية أكثر، طبعا بأمر الله عز وجل. فقال رسول الله يا عائشة إني لما أسري بي إلى السماء، لما أخذني جبرائيل على البراق إلى المعراج في الليل بأمر الله عز وجل، لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فأدناني جبرائيل من شجرة طوبى وناولني أي أعطاني من ثمارها فأكلته. هنا أنا أكلته ربما يكون خطأ، فأكلتها يعني أكلت الثمرة المعطاة لي من شجرة طوبى بواسطة جبرائيل، فحول الله عز وجل ذلك الثمر ماء في ظهري، فلما هبطت إلى الأرض بعد المعراج وقعت خديجة دنوت منها جنسيا فحملت بفاطمة، وكلما اشتقت إلى الجنة قبلتها، قبلت فاطمة، وما قبلتها قط أبدا حتى مرة واحدة إلا وجدت رائحة شجرة طوبى فهي حوراء إنسية، مو إنسية فقط، حوراء إنسية. أما بالنسبة لعائشة، الشيء المسلم أنها بنت أبي بكر، والشيء المسلم أيضا أن أبا بكر من ترتيبات عبد الله بن جدعان، والشيء المسلم تاريخيا أن عبد الله ابن جدعان كان عنده إن صح التعبير معمل لإنتاج أولاد الزانيات والزنات، فكان يبيع أولاد الزانيات والزنات إما إلى نفس الزانيات والزنات وإما إلى الآخرين ممن يرغب في شراء أبناء الزانيات والزنات. هسه عائشة بنت زنا أم لا ما أدري، يحتاج إلى تحقيق تاريخي. هو أبو بكر بنفسه ابن زنا أم لا ما أدري، يحتاج إلى تحقيق تاريخي. أما من جماعة، من فصيلة، من ترتيبات عبد الله ابن جذعان، وهذا صاحب المعمل المعروف، هذا مو من عندي، هذا مسجل تاريخيا. كان رسول الله يكثر تقبيل فاطمة، فأنكرت ذلك عائشة، فقال رسول الله: يا عائشة، إني لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة، فأدناني جبرائيل من شجرة طوبى وناولني من ثمارها فأكلته، فحول الله ذلك ماء في ظهري، فلما هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة، وكلما اشتقت إلى الجنة قبلتها، وما قبلتها قط إلا وجدت رائحة شجرة طوبى فهي حوراء إنسية. حديث شريف آخر في نفس السياق حول شجرة طوبى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، أنت المظلوم بعدي. وهذا وارد في كثير من النصوص الدينية الشريفة. وأنت صاحب شجرة طوبى في الجنة، أصلها في دارك وأغصانها في دار شيعتك ومحبيك. كيف تكون شجرة في الجنة في دار إنسان معين وأغصانها تتوزع على دور شيعته ومحبيه وأتباعه؟ ماذا؟ إن شاء الله بفضل الله عز وجل نذهب إلى الجنة ونرى كيفية هذا الأمر. أحاديث شريفة أخرى بمناسبة شجرة طوبى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طوبى لمن رآني، دقق النظر، ثم آمن بي. دقق النظر، رؤية النبي ما به شيء مهم، الرؤية والإيمان، الرؤية والإيمان. أبو بكر أيضا رأى رسول الله، وما حصل من رؤية رسول الله شجرة طوبى، وإنما بنفاقه حصل أسفل درك في الجحيم. فإذا رؤية رسول الله ربما تكون مضرة ضررا ما كمثله، أما رؤية رسول الله مع الإيمان به فهذه تستتبع شجرة طوبى. طوبى لمن رآني ثم آمن بي، دقق النظر، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى، يقولها 7 مرات لمن لم يرني وآمن بي. إذا إحنا نكون من هؤلاء، طبعا لم نرى رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا نكون إن شاء الله آمنا به، ف7 مرات أكو بالنسبة لنا تأكيد، أما بالنسبة للصحابة الأخيار من هذه الجهة بس أكو مرة واحدة. ليش؟ لأن الإيمان بالغيب هواي أصعب من الإيمان بالمشاهد بالحاضر، هواي أصعب. قال رسول الله: طوبى لمن رآني ثم آمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى، يقولها 7 مرات لمن لم يرني وآمن بي. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: طوبى لمن تمسك بأمرنا في غيبة منتظرنا. أنا بدلت الكلمة، طوبى لمن تمسك بأمرنا. ما هو أمرهم؟ الإسلام. في غيبة منتظرنا فلم يزغ قلبه بعد الهداية. زاغ أي مال، فلم يزغ قلبه بعد الهداية، لم يرد. فقيل له: جعلت فداك، وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة أصلها في دار علي بن أبي طالب عليهما السلام، وليس مؤمن إلا وفي داره غصن من أغصانها، وذلك قول الله عز وجل: طوبى لهم وحسن مآب. طوبى لهم وحسن مآب يعني شنو؟ يعني عندهم فارع من طوبى في دارهم. قال الإمام الصادق: طوبى لمن تمسك بأمرنا في غيبة منتظرنا فلم يزغ قلبه بعد الهداية. فقيل له: جعلت فداك، وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة أصلها في دار علي بن أبي طالب، وليس مؤمن إلا وفي داره غصن من أغصانها، وذلك قول الله: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. حديث شريف آخر في نفس السياق: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طوبى لمن أدرك منتظر أهل بيتي. أنا غيرت الكلمة، بدلت الكلمة صلوات الله عليهم. وهو يأتم به في غيبته قبل قيامه. شوفوا هنا أنا أكون ملاحظة، وهي شخص مجوسي يهودي، ما أدري نصراني، من الهندوس بكري، من الشيعة ظاهرا الإسماعيلية مثلا، أو من الشيعة ظاهرا الزيدية مثلا، أو من الشيعة ظاهرا الذي ينكر الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه. إذا هشك الإنسان في الظهور المبارك آمن بالإسلام كاملا غير منقوص، هذا لا شك أنه من أهل الجنة، فخلي يكون قبل الظهور ما كان، هذا لا شك فيه. أي وقت اللي اجت الهداية فالثواب بعد الهداية مباشرة كنتيجة للهداية. أما أكو شيء آخر، وهو أنه فرد واحد اللي في الغيبة الكبرى يكون مسلما كامل الإيمان، وحين الظهور يبقى على إسلامه الكامل، فلا شك درجة هذا الثاني أرفع من درجة الأول، لا شك. فالتفتوا حتى لا يصير التباس. قال رسول الله: طوبى لمن أدرك منتظر أهل بيتي وهو يأتم به، يقتدي به في غيبته قبل قيامه، هذه لا شك درجته رفيعة. وإن كان ذاك الأول أيضا درجته رفيعة ما دام آمن بالإسلام الكامل حين الظهور. وهو يأتم به في غيبته قبل قيامه، ويتولي أولياءه أولياء المنتظر، ويعادي أعداءه أعداء المنتظر. ذلك هالشكل إنسان اللي مخضرا إن صح التعبير عند إيمان كامل قبل الظهور، وإيمان الكامل يبقى لبعد الظهور، ذلك من رفقائي يعني وياي، الرفيق في السفر، المصاحب في السفر، ذلك من رفقائي وذوي مودتي وأكرم أمتي علي يوم القيامة. ما أكو فرد واحد مثل ذاك اللي أنا أحترمه هالشكل احترام يوم القيامة. ومعلوم أصغر احترام رسول الله لفرد في يوم القيامة يعني سعادة الفرد، فكيف أكبر الاحترام؟ قال رسول الله: طوبى لمن أدرك منتظر أهل بيتي وهو يأتم به في غيبته قبل قيامه، ويتولي أولياءه ويعادي أعداءه. ذلك من رفقائي وذوي مودتي وأكرم أمتي علي يوم القيامة. بمناسبة الآية الكريمة ودقق النظر، مسألة مهمة جدا. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. زين، فرسول الله مثل الأنبياء السابقين عند زوجة وعند ذرية. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. رسول الله أيضا مثل أولئك صلوات الله عليهم وعليه عند أزواج وذرية. فالناس المسلمون ماذا ينبغي أن يكون موقفهم تجاه ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إذا صدق مسلمين مؤمنين أتقياء ورعين، فموقفهم تجاه رسول الله يكون موقف إيجابي. ليش؟ لأنهم يؤمنون برسول الله، وهؤلاء ذرية رسول الله، فحبا لرسول الله على الأقل يؤمنون بهؤلاء. في مورد واحد يكون موقفهم موقف سلبي تجاه ذرية رسول الله، إذا ثبت أن ذرية رسول الله كانوا زنادقة ملاحدة كفرة، مثل موقف المؤمنين والمؤمنات تجاه ابن نوح على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام. اللي يؤمنون بنوح ولكنهم يعادون ابنه لأن ابنه كان زنديق ملحد كافر. إذا القضية انقلبت، ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله كانت مسلمة مؤمنة تقية ورعة، وكان موقف هؤلاء تجاه الذرية تلك موقف سلبي، فيعني هؤلاء زنادقة ملاحدة كفار. يعني الأمر دائر بين اثنين، اختر أنت، والاختيار اختيار صعب. إما تقول عندما تشوف ناس يتوجهون للكعبة الشريفة، هذول يعادون بوجه أو بآخر ذرية رسول الله، إما تقول هؤلاء الذرية يعني فاطمة، الحسن، الحسين، السجاد، الباقر، الصادق إلى المهدي صلوات الله عليهم، إما تقول هؤلاء الذرية زنادقة ملاحدة كفرة فإلك حق أن تعادي هؤلاء الذرية، وإما تقول هؤلاء الذرية في نفس خط رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنت اللي اتعاديهم زنديق ملحد كافر لا شك. من هنا نعرف طبعا لا أحد قال بأن حسب علمي بأن ذرية رسول الله يعني هؤلاء الطاهرين الأطياب هذول زنادقة ملاحدة كفرة. حتى بالنسبة للخوارج اعتقادهم هذا السلبي تجاه أمير المؤمنين صلوات الله عليه اعتقادهم تجاه أمير المؤمنين فقط. فإذا أبو بكر اللي يعادي هؤلاء، عمر اللي يعادي هؤلاء، طلحة، الزبير، عائشة، حفصة، مالي عبد الله ابن عمر، مالي هذول، هذول اللي يعادون الذرية الطيبة الطاهرة، هذول حسب هذا المنطق العقلي القرآني الحديثي الواضح عند التأمل، حسب هذا المنطق هذول زنادقة ملاحدة كفرة، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. من لا يؤمن بزندقة أبي بكر وإلحاده وكفره وأمثال أبي بكر هذا كافر بالله، كافر بالإسلام، كافر بالقرآن، كافر برسول الله صلى الله عليه وآله، وكافر بأهل البيت صلوات الله عليهم. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: نحن ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، والله ما أدري على ما يعادوننا. بعدين هو يجاوب: إلا لقرابتنا من رسول الله. يعني هذول كفر برسول الله جبناء ما يتمكنون يقولون نحن كفر برسول الله، فيأخذون انتقام رسول الله من عدنا. والله تعالى فكر في القضية، ليش يعادونه؟ لماذا يعادوننا؟ قبل فتح مكة المكرمة كانوا يعادون رسول الله مباشرة، بعد فتح مكة المكرمة جبناء دنيويون ما يتمكنون يعادون رسول الله في الظاهر، فيعادون ذريته الطيبة الطاهرة. فليش يعادون ذريته الطيبة الطاهرة؟ انتقاما لرسول الله منهم، يعني ينتقمون منهم بواسطة أن جدهم رسول الله، وبواسطة أنهم على خط رسول الله صلى الله عليه وآله. نحن ذرية رسول الله، والله ما أدري على ما يعادوننا إلا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وآله. بمناسبة الآية الكريمة ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. طبعا دخلنا في سورة إبراهيم المباركة على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. بمناسبة هذه الآية الكريمة، ما هي أيام الله؟ أيام الله لها مصادق متنوعة كثيرة، من جملة المصادق قال الإمام الباقر عليه السلام: أيام الله عز وجل هذني يوم يقوم المنتظر. أنا بدلت الكلمة، عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه. ويوم الكر أي يوم الرجعة، والرجعة المباركة بعد الظهور الميمون، هناك ظهور ميمون وهناك رجعة مباركة. ونصوص دينية متنوعة كثيرة وردت في الظهور ونفس الشيء في الرجعة. قال الإمام الباقر: أيام الله يوم يقوم المنتظر، ويوم الكرة، ويوم القيامة. طبعا هذني كمصادق ثلاثة بارزة للآية الكريمة، وإلا هناك مصادق متنوعة كثيرة. حديث شريف آخر روى داود ابن سرحان قال: كنا عند الإمام الصادق عليه السلام إذ دخل عليه السدير الصيرفي. الصيرفي يعني الصراف. فسلم وجلس، فقال له الإمام، قال للسدير: يا سدير، ما كثر مال رجل قط إلا عظمت الحجة لله عز وجل عليه. شوفوا المال بذاته حسن بشرط أن المؤمن يديره لا أنه يدير المؤمن، ولكن في الواقع الخارجي ضغوطات المال على المؤمن شديدة إلى درجة أن المال يدير المؤمن في الخارج عادة. لهذا الإكثار من المال ضرر. شوفوا ما كثر مال رجل قط إلا عظمت الحجة لله عليه، والحجة الدليل، يعني الله يكون عنده حجة دليل عظيم عليه يوم القيامة أنه ليش ما أديت الأمور اللازمة عليك في أموالك، فما عنده جواب. فإن قدرتم أن تدفعوها عن أنفسكم فافعلوا. إذا تتمكنون أن تدفعوا حجة الله العظيمة عن أنفسكم بالنسبة لأموالكم فافعلوا، يعني لا تتمكنون، ويعني ربما يتمكن واحد، ربما يكون هذا المعنى أيضا صحيح. فقال له سدير، قال للإمام: يا ابن رسول الله، بماذا كيف نقاوم حجة الله العظيمة علينا ضدنا؟ قال: بقضاء حوائج إخوانكم من أموالكم. وما يقصد هنا الحقوق الشرعية، لأن الحقوق الشرعية بها نصوص دينية متنوعة كثيرة مستقلة، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. ربما الشخص احتاج إليك حاجة ملحة يجب عليك قضاؤها وهو ليس في ذمته ثلث من الحقوق الشرعية، فلازم تقضي هذه الحاجة اللازمة من أموالك باستثناء الحقوق الشرعية. أما ماكو فرد واحد بيسوي هذا الأمر. روى داود بن سرحان قال، طبعا هذا الحديث الشريف بمناسبة الآية الكريمة: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ونعرف أن الشكر على أنواع ثلاثة: الشكر القلبي والشكر العملي والشكر اللفظي. ونعرف أن الشكر العملي بمعنى فعل الواجبات وترك المحرمات، فإذا فرد واحد في نعم الله عليه بواسطة نعم الله عليه ما يستخدم نعم الله في سبيل إنجاز الواجبات وترك المحرمات، فهذا كفر النعمة، من الكفران. إذا كفر النعمة فيجي دور هذا الحديث الشريف. شوفوا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. روى داود بن سرحان قال: كنا عند الإمام الصادق إذ دخل عليه السدير الصيرفي فسلم وجلس، فقال له: يا سدير، ما كثر مال رجل قط إلا عظمت الحجة لله عليه، فإن قدرتم أن تدفعوها عن أنفسكم فافعلوا. فقال له: يا ابن رسول الله، بماذا؟ قال: بقضاء حوائج إخوانكم من أموالكم. بمناسبة الآية الكريمة: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. روى عبد الله ابن مسعود قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. طبعا هذه الآية مو في سورة إبراهيم وإنما في سورة التحريم ورقمها 6. لما نزلت هذه الآية تلاها رسول الله صلى الله عليه وآله على أصحابه فخر أي سقط فتى شاب هناك كان مغشيا عليه بواسطة الغش وسقط بعد ما اتمكن أن يتمالك نفسه. فوضع النبي صلى الله عليه وآله يده على فؤاده على قلبه فوجده وجد النبي فؤاده يكاد يخرج من مكانه بعد شوية أنه يخرج من مكانه أي يموت. فقال رسول الله يا فتى قل لا إله إلا الله. فتحرك الفتى شوية صحى من قول رسول الله شوية تحرك فقالها قال كلمة التهليل فبشره النبي بالجنة. زين. فقال القوم هذول الجالسين يا رسول الله من بيننا اتبشر بالجنة من بيننا خولكم إذا أنتم معتقدين بأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله إليكم فهذا يكذب. وعندما ما يبشركم بالجنة لا تستحقون الجنة. عندما يبشر هذا بالجنة فيستحق الجنة. فقال القوم يا رسول الله من بيننا. فقال النبي أما سمعتم الله تعالى يقول ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. الله يقول الجنة لمن يخافني هذا خاف فصارت علي غشوة. انتوا لا ما شاء الله حتى في عمركم مرة واحدة من الأمور الإلهية ما صارت عليكم غشوة حتى ما جرت قطرة من دموعكم قطرة واحدة. وإخواني هسه ما نريد ندخل هذه الملاحظة اللي أريد أبينها بتفصيل بس إجمالا لا تتصور أن الصحابة بما فيهم المهاجرين والأنصار وأصحاب بيعة العقبة لا تتصور هذول بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله انقلبوا على أعقابهم صاروا زنادق ملاحدة كفرة حسب الآية الكريمة وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لا تتصور القضية هالشكل. هذول في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا زنادق ملاحد كفرة حتى فرد واحد لا يعترض في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت عندهم أرضية مناسبة شديدة المناسبة لانقلابهم بعد شهادة رسول الله. تعرف هذا بوضوح في السيرة النبوية الشريفة قبل شهادة رسول الله. دقق النظر في النصوص حتى تعرف النصوص الدينية والنصوص التاريخية على حد سواء. روى عبد الله بن مسعود لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة تلا رسول الله على أصحابه فخر فتى مغشيا عليه فوضع النبي يده على فؤاده فوجده يكاد يخرج من مكانه فقال يا فتى قل لا إله إلا الله. فتحرك الفتى فقالها فبشره النبي بالجنة. فقال يا رسول الله. فقال القوم يا رسول الله من بيننا. فقال النبي أما سمعتم الله يقول ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. بمناسبة الآية الكريمة وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا عفوا بمناسبة الآية الكريمة مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فإذا الإسلام شرط في قبول الأعمال، وحسب النصوص الدينية المتنوعة الكثيرة الولاية أيضا شرط في قبول الأعمال. أما قبول الأعمال شيء وتخفيف العذاب شيء آخر. الكافر بأنواعه إذا كان معاندا هذا مباشرة يدخل جهنم. أما الكفار بين كافر وكافر، كافر في الدنيا كان خير وكافر في الدنيا كان عادي وكافر في الدنيا كان شرير، هذول الأنواع الثلاثة من الكفار يكونون في دارك واحد في الجحيم؟ كلا. أكو فرق. دققوا النظر. قال الإمام الكاظم عليه السلام: كان في بني إسرائيل رجل مؤمن وجاره كافر، وكان هذا الجار الكافر يحسن إلى جاره المؤمن، فعندما ارتحل من الدنيا منه هذا الجار الكافر المحسن لجاره المؤمن، بنى له الله عز وجل بيتا يمنعه من نار جهنم. ودا يعني الله يودي إلى جهنم، أما في جهنم يسوي إلي بيت خاص، مقصورة خاصة، غرفة خاصة، فيشوف أحوال جهنم. أما أحوال جهنم لا تصيبه. أفرض أن البيت من زجاج، المقصورة زجاجية، فالكافر يدخل جهنم لا شك حسب النصوص الدينية القرآنية والحديثية. أما مو كل كافر في جهنم يكون معذب بجميع أنواع عذابات جهنم. قال الإمام الكاظم: كان في بني إسرائيل رجل مؤمن وجاره كافر، وكان هذا الجار الكافر يحسن إلى جاره المؤمن، فعندما ارتحل من الدنيا بنى له الله بيتا يمنعه من نار جهنم، وقيل له إن هذا بسبب حسن سيرتك مع جارك المؤمن. حديث شريف آخر في نفس السياق: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعدي ابن حاتم الطائي: رفع عن أبيك العذاب الشديد. ليش؟ لأن أبو حاتم الطائي كان كافر، فرسول الله يقول للابن عدي: رفع عن أبيك العذاب الشديد بسخاء نفسه. هم أكو في روايات أخرى أنه يدخل جهنم ولكن يبنى له في جهنم بيت، فهو في وسط البيت يرى أهوال جهنم أما لا تصيبه أهوال جهنم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم.
سلمكم الله.